صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه السجن باللغة الحبس، والسجن موضع تنفيذ العقوبة. السجن بالفتح حبس، والسجن بالكسر موضع تنفيذ العقوبة. السجن ظاهرة وجدت منذ وجدت الإنسانية، يعني ما تقدر تعتبرها إفراز تشريعي. يعني الظاهرة كون إنسان إذا ارتكب جرم يحبسوه يسجنوه، هذه مو ظاهرة تشريعية، لا الواقع، إنما ولدت بولادة المجتمعات. يعني مو القانون أولدها، لا، أولدتها الفطرة العقول. القانون نظمها بمنهج، وإلا هي عادة بعض الجنايات، بعض الجنايات يعاقب عليها بالسجن في تأريخ الأمم. أنا هسه ما أريد أتتبع جذور المسألة قانونيا وكيف وجدت، بس يعنيني أن أعرف وجهة نظر الإسلام بالقياس إلها. هي الحقيقة الظاهرة هاي ظاهرة السجن. ظاهرة السجن يختلفون هل أنها ظاهرة منتجة بتعبير آخر رادعة يو لا مو رادعة، يعني أن اللي يرتكب له جريمة ويسجن، هل السجن يعتبر عقوبة رادعة أم يعتبر عقوبة غير رادعة؟ يعني من يطلع مرة ثانية يرجع إلى ارتكاب الجريمة أو الجناية أم لا؟ طبعا لما نرجع إلى السجلات، سجلات وزارات العدل، نلقى دائما جرائم العود، هذا باب يفتحوا فقهاء القانون، جرائم العودة موجودة، لأن اللي ما عنده كرامة السجن بالقياس إلى مو شيء، يعني اللي عنده كرامة إذا يسمع اسم السجن، نعم إذا يسمع اسمه يضطرب ويود أن يموت، لكن اللي ما عنده كرامة لا، بالقياس إلى شيء عادي، يعني كما يطب إلى بيته يدخل إلى السجن. لأن الإنسان شنو اللي يهذبه؟ الإنسان يهذبه شيئين، إما الدين وإما الكرامة. قد تلقى واحد ما عنده دين بس عنده كرامة، وإن كان الدين هو يخلق الكرامة. وقد تلقى لا ولا واحد عنده دين لكن ما عنده كرامة، مو فهم الدين فهم صحيح. وقد تلقى لا واحد يجمع بينهما. الإنسان وحدة من اثنين تمنعه، إذا ذني ما عنده يصبح أمر دخول السجن إلى أمر طبيعي. هسه أنا اللي يعنيني هذا المر عليه إن شاء الله خلال البحث، اللي يعنيني أنا أعرف أن السجن هل هو عقوبة رادعة بالجرائم المهمة أم عقوبة غير رادعة، يعني وجهة نظر المشرع الإسلامي. إذا عرفناها هي تصنف لنا السجن. شلون يعني تصنفه؟ يعني احنا السجن عندنا بالشريعة الإسلامية ما يعتبر من الحدود، لا مو حد، وإنما يعتبر من التعزيرات، يدخل في باب التعزيرات. الحدود شنو هي؟ الحدود العقوبة المقدرة من الشارع بإزاء جريمة معينة منصوص عليها عقوبة، مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، العقوبة حد، هذا حد، النفس بالنفس هذا حد. زين، لكن السجن مو من هالنوع، او السجن مو من هالنوع. السجن عقوبة تعزيرية يترك تقديرها لولي الامر، يعني ينعطى القاضي صلاحية. احيانا الشريعة تحدد لحدين، حد ادنى وحد اعلى، يعني نقدر نسميه المادة المرنة اللي لها حد ادنى والى حد اعلى، واحيانا لا، تجي بس تطيل حكم ان هذا يسجن. وعدنا بالشريعة الاسلامية نوعين من السجن، عدنا سجن محدد المدة، وعدنا سجن ما منصوص على تحديد المدة، نسميه مفتوح. ليش ما منصوص هذا؟ الى ان ينصلح حاله، تبين عليه امارات الانصلاح. يعني بتعبير اخر، ان المشرع لما حكم على هذا بالسجن ما قصد ان يجي الى عضو من اعضاء المجتمع يشيل نشاطه، يقول لك هذا عضو يمكن ان ينتج يفيد المجتمع يطلع يشتغل، اذا انصلح وصار جيد بانت عليه امارات التوبة امارات الصلاح، ما عندي مصلحة انا ان اسجنه، لا اطلعه. لكن اذا بعد مو مبين عليه امارات الانصلاح، لا والله ما اطلع، خليه الى اخره، جب بقى، لان هذا اريد اكف شره، لان اريد احمي المجتمع. الفقه الجنائي لما يشرع عقوبات، العقوبات مهمتها بالدرجة الاولى حماية المجتمع. الله عز وجل عندما يقطع ايد السارق ما الى مصلحة قطع ايده، انما يريد يحمي المجتمع من شره، يقول لك هذا انسان ما يريد الى اموال الناس، هذا عضو فاسد، العضو الفاسد يجب ان يقطع. زين، فما عند عداوة وياه، انما عند اصرار على حفظ المجتمع. والى جانب هذا يحرص المشرع، الى جانب هذا يحرص على اصلاح الفرد، ان هذا الفرد يكون ينصلح. شلون اصلحه؟ سيمر علينا ان شاء الله. دخلنا نرجع للسجن. السجن عندنا، او السجن عندنا عقوبة تعزيرية مو حد. يعني الشارع الاسلامي ما استعمل السجن للجرائم المهمة، الجرائم المهمة ما يحكم بها بالسجن، انما يحكم بالجرائم الثانوية بالسجن. يعني الجرائم المهمة الها وقع على المجتمع تترك اثر بحيث قلب المجتمع ما يبرد اذا ما ينقطع هذا العضو الفاسد. شلون يعني؟ يعني مثلا الان افرض قاتل يقتل، هذا انت تيجي لي مثلا تعاقبه بالسجن 15 سنة 20 سنة، هاي 20 سنة تدخل عليها اوقات معينة نسميها لون من الرحمة، يعني ينزل من المدة المقررة، احيانا تنقص المدة الى النص. زين، اذا طلع هذا ابن القتيل يقول هذا حرم ابوي من الحياة، ابوي الان تحت التراب وهذا حي يتنفس الهواء، ليش؟ شنو ذنبه؟ طبعا يبقى يشعر بحقد، اما ان يكون عند رجولة ما يخلي هذا عقل يموت، واما لا والله يسكت كتلة الكبت يؤدي الكبت، فيبقى المجتمع قائم على ضغائن على احقاد، لان الجريمة اللي وقعت هلت المجتمع، عقوبتها مو سنين مال سجن، لا عقوبتها اجتثاث. ولذلك القرآن الكريم يقول ان القتل تولد منه حياة ولكم في القصاص حياة. شلون حياة؟ الموت تولد منه الحياة. انت اذا قتلت، اذا قطعت عضو أثرت على المجتمع بالردع، المجتمع امتنع. الإماتة ولدت حياة في المجتمع. زين؟ في الجرائم الهامة اللي تروع المجتمع المشرع ما يحكم بها بالسجن. مثلا الحرابة، الحرابة واحد يوقف يتلقى الناس اللي عابرين بالطريق، يعتدي عليهم، يسرقهم، يقتل، إذا قتل حكم القتل رأسا في مثل هالحالة الحرابة. زين؟ تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبوا على جذوع النخل. ليش؟ لأن هيك لون من الجريمة يهز للمجتمع، فلا بد من عقوبة رادعة. الإسلام إذن ما يستعمل السجن إلا بالتعزير. الأمور الثانوية، واحد مدين مطلوب، قال لما يكون مطلوب أكو نوعين، أكو مطلوب مماطل عنده وما ينطي، هذا يسجنه. هيجي واحد يسجن الإسلام، يسمون الفقهاء سجن استبراء، يعني ينعرف عنده يوم عنده يخلوه مدة حتى يعرفون، إذا عنده يسددون الديانة، وإذا ما عنده نعم إذا ثبت إعسارة يهدوه. أما المعسر لا، ما يسجنه. كانوا فقهاء المسلمين يسجنون بالدين، الأئمة كانوا نعم عندنا نصوص كثيرة يسجنون بالدين. مثلا الممسك على القتل، الممسك على القتل شنو؟ يعني واحد يلزم له واحد ويجي ثاني قتله، هذا ما يشترك بالجريمة بصورة مباشرة، بس أمسك لزمه الممسك، هذا حكم سجن مؤبد، سجن مؤبد ناصين عليه الفقهاء. زين؟ من هالنوع المرتدة، المرأة المرتدة حكمها السجن المؤبد. فأكو جرائم الشارع يعاقب عليها بالتعزير، وجرائم يعاقب عليها بالحد. أنا اللي يهمني أن أعرف هدف العقوبة شنو عند الشريعة الإسلامية حتى على ضوءها نعرف النتيجة. كأنه أكو عندنا فقهاء القانون لما يجون إلى أهداف العقوبة يختلفون. واحد يقول هدف العقوبة أخذ الثار، واحد اعتدى نأخذ ثار المعتدى عليه، نحقق العدل بهذا، العدل يتحقق بهذا المعنى، وجزاء سيئة سيئة. زين؟ هنا تحقيق عادل. واحد يقول لا، القصد من العقوبة مو مسألة تحقيق عدل، القصد من العقوبة إيقاع الأذى على المجرم كما أوقع الأذى على غيره. ما يهمني أن هذا الأذى يجي بالعدل أو بغير العدل، مو العدل يقتضي المماثلة. هذا يقول لك لا، بس أنا أريد أذي، هذا أذى أريد أذي. واحد يقول لا، القصد منا حماية المجتمع، أنا لا أريد أحقق عدل ولا أريد أذي، لكن هذا ثبت أن عضو فاسد، والبشرية حياة الناس حياة مدنية، الناس يتعايشون تعايش مدني، إذا صار البناء أكو بيناتهم ذئب، وهذا الذئب يبقى حر طليق يعتدي على هذا ويسرق هذا ويسحق كرامة هذا، لا، هذا لازم أحمي منه المجتمع، هذا عضو خطر لا بد من حماية المجتمع منه. فأنا قصدي من إيقاع العقوبة حماية المجتمع. واحد لا، يقول أنا كلهن هذني ما يعنني، يعنني أنه هذا عضو، هذا المجرم عضو من أعضاء المجتمع، ولما كان عضو خسارة على المجتمع أن المجتمع يفقد واحد من أعضائه، خسارة أن واحد من أعضاء المجتمع يصبح مكوش أدنى أو يصبح مجرم، لا، لازم نصلحه، لأن الفرد لبنى واللبنة إلها تأثير على المجتمع. أنت لما تبني بيت الآن ما تخلي لك لبنة منخورة، لأن هي راح تصير عليها لبنة، إذا هي منخورة توقع وتوقع اللي فوقها. زين؟ فعليه أنا أريد أصلح الفرد باعتباره لبنة في بناء المجتمع. ترى ماكو مانع عن ذن الأهداف كلهن جمعا، لكن إحنا نريد نتبين وجهة نظر الإسلام شنو. الحقيقة وجهة نظر الإسلام تريد عاملين بالعقوبة، هدفها من العقوبة العاملين، اولا اصلاح الفرد، وثانيا حماية المجتمع من شره، هذا هدف العقوبة عند المشرع الاسلامي. زين، نرجع الى هالفكرة، فكرة السجن يمتى ولدت بالاسلام؟ في ايام النبي صلى الله عليه واله كان الحكم موجود بالسجن، الحكم بالحبس موجود، لكن كان غير محدود المده حتى ينصلح حاله، وما كان عندهم مكان. يعني في ايام النبي ما عندهم، تعرف حياه بدائيه استوها، ما عندهم بناء يحطون به السجين، يجيبوا للسجين يربطوه الى ساريه من سواري المسجد، اسطوانه يشدوا للاسطوانه ويهدوه. هو هم ما يحاول يفك روحه ابدا، هو ما يحاول، الا افراد قلائل، ولا الاغلب ما عرف عنهم انه فكوا روحهم وهربوا، لكنه هو مطوع نفسيا لقبول هالحكم. زين، انتهى عهد النبي، اجى عهد الخلفاء قبل الامام علي. عهد الخلفاء كانوا يحبسون بالابار، بئر عريضه طوار نزلوا يخلوا بالبئر. زين، انتهى دور الخلفاء، اجى دور الامام علي. لما اجى دور الامام علي هنا ولد السجن اللي تقدر تسميه السجن الذي لا تحلم به الدنيا في القرن العشرين الآن بدون مبالغة. يعني الآن بوسع أي واحد أن يرجع إلى المصادر، مستعد أطي عشرات المصادر، خلي يرجع يشوف أن هذا الرجل الحقيقة هو فلت كل الرجل. يعني أنت مو يعني مو تتصور التجانب، يعني مثلا انت قد تقول ان علي بن ابي طالب برع في جانب واحد، يعني مثلا بس هنا قدر يأسس سجن على اساس جزاء واصلاح، بس هنا السجن اللي عنده مثلا السجون المفتوحة في اوروبا فعلا ما تضاهي السجون اللي اسسها علي بن ابي طالب من ناحية الرعاية والتعليم والحماية والمعالجة والتطبيب. يعني السجين كان يربى تربية غريبة، يعني واضع له منهج علي بن ابي طالب، يموت واحد من اقاربه يطلعه يحضر جنازته ويرجعه، يصير عيد يطلع على اهله، ما يمنع من لقاء زوجته يروح يلاقي زوجته ويرجع. زين، نبه لي، بس يعوق، يريد شعره بانك مجرم، يريد ينشئ عنده، يربي عنده الشعور، يربي عنده الضمير، يخلي الضمير وحده هو ينبري الى توجيهه. هذا لون من العلاج ما وصلت الى الانسانية الا بعد ان قفزت القفزات الهائلة. لكن علي ابن ابي طالب اذا اردت ان ترجع الى كل جوانبه كلها هكذا، يعني ما تقدر تقول بس رأيه بس معالجاته بالسجن هذه، لا، معالجاته في كل جوانب الحياة. ارجوك تعال الى هذا الرجل ادرسه من كل نواحيه، خليه ادرسه. هو اللي اسس مثلا الصناديق اللي تتوزع في مختلف انحاء البلد، وكانت توضع فيها الشكاوى وتنجمع وتجي الى محكمة استئناف. فكرة الاستئناف هو اللي اسسها، زين، وكان يشرف بنفسه على الاحكام، بعض الاحكام يقرها وبعضها ينقضها. زين، اللون المعالجة، يعني شرطة الخميس هو اللي أسسهم، لون المعالجة للمجرم واتباعه. زين، نمط التربية بالنسبة للعصر اللي عاش الإمام، يعني صرح أكثر من مرة قال أنا ما مستعد أربط هذا الجيل اللي أعيش وياه بأجيال السابقة، ذيك إلها عقلية وإلها ذهنية خاصة، وهذا الجيل إلها تربية خاصة، الإنسان ابن محيطه ابن وقته. تعال الى معالجاته في توزيع المال، نظريات المالية، نظريات العمالية. انت قد تستغرب ان شخص يعالج القضايا العمالية قبل 1400 سنة، احنا بنانا الان معالجة القضايا العمالية ولدت من بعد النهضة الصناعية. لا، نلاحظ ان معالجة القضايا العمالية في ايام راجع عهد الامام علي الى مالك الاشتر. وقد تستغرب ان سلمان المحمدي رضوان الله عليه اسس نقابة مع العمال، شيء غريب، يعني فكر يقفز بالمدائن في بغداد، اسس سلمان نقابة للعمال ونقيب مهم يرفع قضايا العمال. شلون اليوم عندنا الان بالقرن العشرين عندنا محكمة عمالية يجيب قضايا العمال، وطبعا سلمان تلميذ الامام علي. هالنمط من الفكر في مختلف ابعاد حياة علي بن ابي طالب، هسا هم جزا الله التاريخ خير الجزاء، ظلت لي بقية وجدان وبقية ضمير يخليك تطلع على بعض هالقضايا، وإلا يجوز هاي القضايا هم تنطمس، يعني يجوز تنطمس يصبح علي المطالب مجرد خوش آدمي دقاب داوات غير هاي موت. زين الواقع، وإلا هذا الرجل بكل عطاء في مختلف جوانب حياته بدون أي مبالغة بدون أي مغالاة، تاريخ بين أيدينا وهو طريقنا إليه. هذا الرجل بكل أبعاده سبق زمنه، سبق عصره، ضاق به عصره. زين فهذا إذن انت لا تستغرب أن تقول أن في ذاك العصر يوجد سجون مفتوحة. تشايف شلون قفزة سجين يطب للسجن، الصبح يشرف الإمام علي على طعامه، يدخل لجماعة إذا هم يعلموا قراءة وكتابة، إذا شوية أكثر يعلموا مبادئ فقه وأصول ومبادئ علوم إسلامية ويمشوا وياه يتطوروا وياه. زين يشرف بنفسه على تطبيبه وعلاجه، يفتح له. أتخطر الفقيه الحنفي ابن عابدين صاحب رد المحتار على الدر المختار، أحد المحامين لخص كتابه هذا وأخذ في مادة سجنة، اللي يحب من عندكم لعله أقرب المصادر، في مادة سجنة يشوف المؤلف هذا، وهذا طبعا رجل ضليع بالقانون، أخذ قارن وبين كيف أخذ الفقهاء نسجوا على منوال علي بن أبي طالب في تنظيم السجون، وشلون قفز هذا الرجل قفزة هائلة، يعني غريب، من بير إلى سجن مفتوح لم تحلم به الدنيا في القرن العشرين، هذا شيء يعني. طيب واستمر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يرعى هؤلاء، يعني هالنفر من الناس كان يرعاهم. وأكو نقطة شوية أرغب ألفت النظر إليها، فرشوف أنت النصاب القانوني السائد إذا ما يؤخذ بعين الاعتبار كل تشريع من التشاريع المنبثقة عنه يعتبر ناقص. أوضح لك شلون، يعني مثلا أنا أدك طعيد أرد أنظم الإسلام، أقطع عيد السارق، لما أرد أقطع عيد السارق كون المجتمع اللي عايش به السارق يضمن له الكفاية، كون أنا مشبعة، نبه لي مشبعة ومو عريان وموفر له أمنه وكرامته، وإذا معه إذن يتقدم وشرق ذاك الوقت أقطع عيده. أما إذا جوعان مضطر بائس عايش في مجتمع ما يضمن له الرغيف، الجانب التربوي منخرق عنده، خالق له بيئة إجرامية مجوعة ومعيشة بيئة إجرامية، ما أعرف غير بس أقطع عيده. هاي هي، لا لا في مجرم، لا هاي أنت الآن جيت تلقى مجرم وتقطع عيده. الواقع عندما يوجه وتحفظ إلى أسسه، إذا حفظت إلى أسسه ذاك الوقت إذا قطعت يده. فهالجانب هذا مأخوذ في نظر علي بن أبي طالب. علي بن طالب يقعد من الصبح يحاسب روحه، يحاسب روحه ويخطب ومصفر بين يدي الله أنما كل رغيف. هذا الرغيف شلون يأكل من بيت المال؟ ما يمكن يضطرب، ما يصير إلا قطعة أرض عنده يزرعها هو ويأكل من عنده. إذا رجع طلع من أهل من المدينة صاروا أهل يزرعوها ويودوا لهيئة، يلزم ما يطحن لهذا ويخليه بجرام ويأخذ من الأهمات ويشرب عليه الماء ويمسح بيده على بطنه، تعسا لمن أدخله بطنه النار. هذا رجل شلون عنده من الخوف من الخشية من الله ومن الرعاية لحق المجتمع بالنسبة إلى الناس اللي حكمهم وفر لهم بيت المال بتوزيع لا يقبل النقاش من ناحية العدل كله قدر الإمكان. زين جميع ما عنده من الموال يوصل به الأمر إلى رغيف يقطع سبع قطع ويوزعها على أسباع الكوفة، ويأبى أن يمد يده إلى بيت المال ليأخذ منه ثوب مثلا يلبسه، هذا بدأبه، هذا ديدنة. النمط اللي عنده هذا هو اللي يوفر القاعدة اللي تنبثق منها التشريعات. القاعدة قاعدة سليمة متينة، أن الغذاء مكفول حتى لو يكون مو مسلم يشمله. شنو يشمله؟ الضمان الاجتماعي يشمله. في نفس الوقت رداء اللي عنده أخوه عقيل لح عليه أراد لمنه رداء، قال له انتظرني أنا يخلص عطائي، يصير عطائي، يصير راس الشهر اخذ راتبي اعطيك رداء. اما اعطيك رداء منين؟ ما عندي الان ما اعطيك رداء. القاعده الرجل موفرها. فلذلك اذا نزل تشريع التشريع مربوط بالنصاب السائد. النصاب السائد سليم ما بشيء. خلي اعود للموضوع. زين السجون بها قسمين. انا اريد اخرج هالليله اريد اتناول شويه فتره من حياه الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه. سجون كانت في عهد الامام علي بهالمثابه. انطوت فالصفحه انطوت بانطواء علي بن ابي طالب. مات نعم ردينا الاصلنا. زين بمجرد ان راح اجت السجون الامويه وتبعتها السجون العباسيه وصلت الى درجه من الرعب يعني غريب. انا بس الفت النظر الى بعض المثقفين ان يدرسون حاله المطبق اللي كان ايام العباسيين. سجن المطبق بس هذا خلي يدرسوه. زين هالسجن خلي يشوف شنو الدنيا شكوا بيها. يعني غريب هذا سجن المطبق لو يتاح لانسان ان يدرسه. يقول الف رحمة الله على سجن الباستيل هذا اللي صارت عليه الثورة الفرنسية. سجن الباستيل لا جنة بالقياس إليه. سجن المطبخ بما يحمل من اهوال ومن رعب وسجون نظيرة إليه لا يعرف المرء فيها الليل من النهار. طبعا هذه ما إلها صلة بروح الاسلام ابدا اطلاقا. الاسلام ما يقسو على الانسانية هالقسوة. مجرم خطر على الانسانيه يريحها من الوجود ما يخليه يموت كل ساعه موته. يقول لك هذا خلاص هذا موت له واحد بلحظه موته بلحظه ينتهي كل شيء. لكن هذا اللي يموت كل ساعه موته كل ساعه موته شايف يوميه يموت موته ويجون يخلعون النعوت على هالسجانين اللي يعيشون بيت كيلو من السجون يسموهم تقدميين ايضا. زين اتامل هذا اللون من السجون ولد وظل مستمر في العهدين الى درجة مرعبة. وكان الى جانب هذا اللون اكو سجون. شنو السجون الخاصة؟ السجون الخاصة غير السجون العامة. العامة مثل المطبق. العامة مثلا سجون كانت موزعة على امهات المدن الاسلامية. لا اكو سجون يعني العامة مثل الديماش. سجن الديماش اذا طبلي واحد شهر بعد ما نعرف شنو هو حتى امه بعد ما تعرفه. إذا رأت لا تعرفه لأن برية لا سقف لها لها سياج. إذا إجا واحد يريد يستظل عن الحر عن حر الشمس بالجدار ترميه الشرطة بالحجارة فكون يوقف بالشمس وتحت المطر. هذا السجن الرائد الضخم الشخصية الضخمة الحجاج. نعم. هذا اللي معتبريه مبخرة في تاريخنا. زين هذا النمط. ويمر لك هذا الديماش عرات مسجون به رجالا ونساء. شوف الى التاريخ كل المؤرخين. ومع ذلك يمر يصيحون الله الله ايها الامير لك لقد اكلت القيود لحومنا ارحمنا. يقولوا مخسأوا فيها ولا تكلموني. افيكون نتيجة مخاض الانسانية الطويل نتيجة جهاد الانسانية الطويل في سبيل تأصيل العامل الإنساني بنفوس الناس يكون نتيجته النهاية اللي توصل إلى الدنيا من السمو والرقي والعبقرية أن توصل إلى هالدرجة من الوحشية؟ هذه إحنا اللي نريد نقدمها صورة للعالم. هذا هو هذا إلى علاقة بالإسلام؟ هذا بريء من الإسلام. عود يهتز عبد الملك لحادثة ما يهتز لها السجن يهتز لحادثة. شنو الحادثة؟ طبع لي أنس خادم النبي دخل على الحجاج شال الحجاج راسه قال له شيخ سائب يوما مع أبي تراب ويوم مع ابن الزبير ويوم مع فلان والله لا أقعمنك. روعة شوية سكت هذا ما حاشا. طلع لي برا كتب كتاب إلى عبد الملك. لو تشوف الكتاب اللي كتب عبد الملك إلى على حساب موقفه ويا أنس كتب له كتاب مروع بحيث اضطرب. المؤرخين يقولون أخذ الحجاج يرتجف يرتعد يعني بدي عبارات غريبة نابية شتم الأمة ولي أبوه ولي أسرته. زين طيب الدنيا يعني بس أنس هذول المساكين 180 ألف يعني رجل و70 ألف امرأة عرات، هذول مو مسلمين، بس هذا رجل ها شو تسوي؟ سم عيونك عن التاريخ، مصيبة. تجري تقرأ التاريخ إذا تشوف هالصور، هاي الصور ما تعطينا صورة مشرفة. يعني احنا لما نقرأ الحقيقة شلون نقدر نتلافاها؟ هاي نقدر نتلافاها ان صدق، يعني نقيم، نحط ايدينا على الدنبلة، نقول ان دول ناس ما يمثلون الاسلام الواقع تماما. والا انت معناه اذا قلت هذا يمثل الاسلام يعني مر غلط كرامة الاسلام كلها من اجل حفظ الحجاج. لا لا، الاسلام وهي ديننا اهم واعز علينا من ان نضحي به من اجل رجل بهالدرجة من الوحشية والاجرام. لا، في الواقع اذا هذا السجن لما تشوف شي وصفوه المؤرخين وش بيه من بلاء. مقابل هاي السجون العامة اكو سجون خاصة. السجن الخاص هلا بالبيوت كان توضع به جماعة بالبيوت. الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وطبعا رفعت عن يعني كتابات الى الرشيد بانه يدعو الى نفسه الى الخلافة، حتى وصل الحال الى درجة يقول له خليفتان في الارض يجبى اليهما الخراج ويطيعهما الناس. قال للامام ما زلنا مكذوب علينا اهل هذا البيت من الصدر الاول، مستونة انا مو داعي لنفسي، لو كنت داعي لنفسي اقول لك ابدا ما عندي من هذا شيء. قال انا عندي اسئلة اريد ان اسألك بها، وجاب الامام. نتيجة ادخل الامام الى السجن. زين، مر بسجون عامة ومر بسجون خاصة. السجون العامة سجن القنطرة، هذا من السجون العامة، وورد في ترجمة الامام انه اقام به مدة طويلة. وعبارة الشيخ المجلسي، شيخ المجلسي يقول كان يشاهد من احوال المسجونين ما يؤلمه، يعني يسمع عذابهم والمهم، والامام يعيش الحالة المؤلمة هالمناظر. ونقل من سجن القنطرة، اولا جابوه من سجن البصرة، سجن البصرة مال عيسى ابن موسى. عيسى يقول اشرفت عليه ليلة من الليالي، شفت هذا الرجل يصلي ويقول الهي كثيرا ما كنت اسألك ان تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعلت، لك اللهم الحمد على الائك ونعمائك. كتب عاد عيسى ابن موسى، تأثم، كتب للرشيد، قال له هذا الرجل ما يسعني انا اخليه بسجن، لان هذا انا ما اطلع عليه الا والقى مشغول بعبادة من العبادات. شو ذنب انا اسجنها؟ شو مسوي هذا؟ شو الشيء على وهم والله خاف يخرج عليه؟ هذا شيء انا لا اقبله بحال. اما ان تبعث جماعة يتسلموه من عندي والا اخليه، اطلق صراحة. وصل الكتاب وشاف الرشيد الكتاب شديد، فعلا ودى جماعة استلموا الامام، جابوه رأسا الى سجن القنطرة. ظل بسجن القنطرة فترة، ثم من بعد ذلك نقلوا من سجن القنطرة جابوه الى سجن الفضل ابن الربيع. الفضل ابن الربيع يقول احمد ابن عبد الله القزويني طبيت عليه الدنيا صيف، قاعدين احنا على السطح، قال لي يا احمد انظر في صحن الداري ماذا ترى؟ يقول عاينت، قلت له والله اشوف لي ثوب مطروح على الارض، ثوب مذبوب على الارض على القاع. قال لي لا، حقق النظر. يقول نظرت قلت ارى رجلا ساجدا. قال لي ويحك تعرف من هذا؟ لا. قال هذا من رهبان بني هاشم، هذا الامام موسى بن جعفر. قال لي هذا الرجل يصل صلاة الفجر بصلاة الليل ويسجد سجدة الى ان ترتفع الضحى ويقوم يصلي، نعم، الى الزوال، ويخلص من الصلاة، صلاة الزوال ايضا يشتغل بالنوافل الى الغروب والعشاء، وهذا دأبة يفطر دائما صائم، يفطر على قطعة من اللحم او قطعة من الخبز ويمارس صلاة، وهذا دأبة وديدنة بأي ذنب أسجنه. فعلا شعر الرشيد ان الفضل متذمر، طلعه من عنده والدالوين للفضل ابن يحيى البرمكي. الفضل ابن يحيى البرمكي امره بان يشدد عليه. الفضل يبدو انه رقله شوية، قام يطلع يتمشى بساحة الدار، يطلع من السجن المظلم يتمشى بساحة الدار، بلغ الخبر الرشيد، والرشيد انا ذاك بالرقة، كان الرقة المدينة السورية، في هذا المكان كان يصطاف واجى لي الخبر بان الفضل يوسع على الامام موسى بن جعفر، عقد مجلس وقال: ايها الناس، قد بلغني ان الفضل يوسع على عدوي، وقد رأيت ان العنه فلعنوه. فضج المجلس باللعن عليه. اجى لي ابو يحيى ابن خالد قال له: انت شويت هذا ابني، اكلته الشباع، انت بعد هذا خليته طاح، وقع هذا ابني ما يلا فيما بعد. شنو قصدك؟ غير قصدك التضييق على موسى بن جعفر؟ اضيق لك عليه اشد ضيق، بس ارضى عن ابني. فشار راسه، قال: بلغني انه تاب وارتدع، وقد رأيت ان ارضى عنه فرضوا عنه. فقالوا: رضينا عما رضي عنه امير المؤمنين. لان من هذا رأسا من بعده نقلوا لوين؟ طلع من سجن الفضل ابن يحيى الى سجن السندي ابن شاهك. الحقيقة هذا السجن كان طامورا لا يعرف فيه الليل من النهار. كان الامام يصلي على اصوات السجانين، ينادي المنادي: مولاي، صار وقت العصر صلي، صار وقت الصبح صلي، صار وقت الظهر صلي، وهو على صوت السجان لا يعرف الوقت لا الليل ولا النهار، ومتوجه الى المحراب قائم وقاعد وراكع وساجد في قعر هذا السجن. اتناشت اتناشت باب الحوائج فهر، اتناشت باب الحوائج فهر، وهو في قيده يعاني الحبوس. من البصرة لسجن بغداد جاب بحديد وقيد ويدور ذهاب، ذب بسجن مظلم غلق باب، نهى السجان يما ناس يصلون بسجن، والسند بن شاك السجان عليه بكل وقت مغلج البيبان، ظل سنين للواد فلابان. وفعلا ما طلع منها السجن الا وهو محمول على الايدي، الناس ينتظرون طلعة الامام، واذا بهم يفاجؤون بجنازة تطرح على الجسر وينادي عليها المنادي بذلك النداء الفظيع. يقول علي: كانت لي صحبة مع طبيب مسيحي، قلت: يا هذا بالمسيح عليك الا ما دنوت ونظرت في كف هذا المسجى. يقول: كشف الرداء عن نظر الى وجهي، قام لم يتكلم. تبعته قلت: ما لي اراك ساكت؟ قال لي: يا ابن سويد لا تطل، هل لهذا الرجل عشيرة؟ قلت: ما الخبر؟ قال: فليطالبوا بدمه، ان الرجل مسموم. يقول له: لا غريب لا مبينين، لكن بالمدينة عليه بعيدين. كان الامر بالاخير ان سليمان يعني ما راق ان يبين هالمنظر مهما يكون هذا ابن عمه وهاشمي، امر غلمانه اخذوه من ايدي السجانين وانتهوا به الى مقابر قريش الى حيث مواراته في مقره الاخير. ووقفت ظهيرة عاشورا اخت الحسين زينب، نظرت الى مجموعة حملتهم عشائرهم، الحر حملته عشيرته، الحسن المثنى حمله اخواله. اخذت تقلب طرفا صاحت: اماما لهذا المسجى من عشيرة. ادارت وجهها الى جهة اهلها: تعالوا تعالوا لابنكم، غسلوه الجفن وياكم تجيبوا، ملقا على الارض لا كفون. تقلبه الا بوطئ ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بباب الحوائج موسى، فرج عنا يا الله. اللهم اعطنا من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم. إخواني قبل أن أختم أنبهكم إن شاء الله بكرة بالعباسية بنفس وقت هذا الوقت أو بعد بربع ساعة، العشرة أيام تستمر صلاة في حسينية العباسية. لأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.